هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم موجز الأنباء، يقرأه على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد الرئيس الإيراني جهوزية طهران للعودة لكل التزاماتها بالاتفاق النووي إن عاد الطرف الآخر للعمل بالتزاماته. وقال حسن روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن الحكومة الأمريكية المقبلة تعلم أن الطريق مفتوح أمامها، وأن خيارات وإن اختارت طريقا صحيحا فنحن جاهزون، مجددا التأكيد على أن طهران ليست سعيدة لمجيء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لكنها مسرورة برحيل دونالد ترامب الذي لم يرحم الشعب الإيراني. أعرب مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا عن قلق طهران إزاء نية أمريكا إجراء اختبارات تفجير نووي، وأكد كاظم غريب أبادي أن هذه الخطوة من شأنها أن تضعف نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وتهدد الأمن والسلام الدوليين. أعلن وزير العلوم الإيراني أن طهران تتبوأ الآن المرتبة الثانية في الإنتاج العلمي والمرتبة الخامسة في الأبحاث الأساسية بالعالم. وقال منصور غلامي إن الجامعات الكبرى في البلاد تهيئ نفسها للدخول إلى نطاق جامعات الجيل الرابع، ويمكننا أن نؤكد أن مراكزنا العلمية والتكنولوجية تعمل بكل قواها في مجال إنتاج العلم. دعا مجلس الأمن الدولي جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية، وشدد بيان صدر بإجماع أعضائه على أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعالة تقودها ليبيا. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية إلقاء القبض على 6 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى. وقالت الوكالة في بيان إن الإرهابيين اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية لعملهم بما يسمى المعسكرات العامة وفرقة الفرقان وديوان الجند وديوان الحسبة تحت أسماء وكنى مختلفة. أكد وزير الدفاع اليمني أن التلاحم الشعبي والصمود في مواجهة قوى العدوان أثبت للعالم أجمع مدى تماسك وشموخ الشعب اليمني المصمم على الانتصار لإرادته وحقه في الحرية والكرامة والسيادة. وقال اللواء محمد ناصر العاطفي إن الشعب اليمني وفي طليعته القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا انطلق في مسارات كفاحه بكل شجاعة وإيمان ليقول كلمة الحق الفاصلة ضد الباطل. أعلنت الولايات المتحدة تصنيف مجموعة سرايا المختار البحرينية ضمن قائمة الكيانات المتهمة بالإرهاب حسب تعبيرها. واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السرايا بتلقيها دعما ماليا ولوجستيا من إيران وبالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية المتمركزة في البحرين. أكدت حركة حماس أن ما يراهن على الكيان الصهيوني ومن استقطبوهم من بعض هوامش الأمة سيخسرون. وقال رئيس المكتب السياسي السابق للحركة خالد مشعل إن حماس انفتحت مع الجميع على قاعدة الشراكة والعمل مع الجميع على قاعدة التمسك بالثوابت وخيار المقاومة، مضيفا لقد تعرضت حماس لضغوط وإغراءات ولكنها رفضت أن تدفع الثمن. بهذا وصلنا وإياكم لنهاية هذه النشرة الموجزة، شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجراً حتى 4:30 عصراً بتوقيت غرينتش، وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. تختلف آراء المفسرين في معنى قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. كان القرآن الكريم يريد يربينا على السلوك العلمي، لأن السلوك إذا ما يصدر عن علم معناه يصدر عن جهل، لأن ما عندنا قسم ثالث، عندنا علم وعندنا جهل. فالإنسان إما أن يصدر في سلوك عن علم، وإما أن يصدر في سلوك عن جهل. إذا صدر في سلوك عن جهل معنى ذلك أن الحيوان أفضل منه، لأن الحيوان ما إلى قابلية للرقي الفكري. الحيوان ما إلى قابلية، لو كان إلى قابلية وما يسلك سلوك فكري يمكن ننتقده، لكن الحيوان مطبوع على الجهل، مخلوق ما إلى قابلية. الإنسان إلى قابلية، إذا ما صدر في سلوك عن علم، يعني سلوكه وتصرفاته إذا مو مستند إلى علم معناه سلوكه مستند إلى جهل، وإذا صار مستند إلى جهل معناه هو أخس من الحيوان. والمفروض أن الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، الله عز وجل كرم للإنسان. شنو هي مظاهر التكريم عند الإنسان؟ مظاهر التكريم عند الإنسان أولها أن الإنسان منتصب القامة، يواجه الأشياء بوجهه. يعني الحيوانات كلها ما تواجه الأشياء بوجوهها، تمشي على أربعة منحنية. الإنسان هو الكائن الوحيد اللي يواجه الأشياء بوجهه، يقابلها وهو معتدل القامة، أي إلى ميزة. بعد من ميزات التكريم عند الإنسان، الإنسان بالإضافة إلى كونه يواجه الأشياء بوجهه وهو منتصب القامة، الإنسان بادي البشرة. كيف يعني بادي البشرة؟ يعني الحيوانات بشرتها مغطاة بالشعر، الإنسان لا، بشرته بادية واضحة. هاي من جملة وسائل تكريمه. من وسائل تكريم الإنسان قدرة الإنسان على اختزان التجربة، يعني سميها قابلية الكتابة، قابلية اختزان المعلومات، قابلية المعرفة. هذه أهم مظاهر التكريم الإنساني. الإنسان الله عز وجل كرمه، أهم مظاهر التكريم أن يكتب بالقلم، يستعمل القلم تلقائيا، يختزن المعرفة، التجربة يستفيد منها بعد مدة طويلة، يختزنها ويستفيد منها بعد مدة طويلة. يعني قابلية العلم، قابلية الترقي، قابلية التهذيب. هذه أبرز وسائل التكريم التي كرم الله عز وجل بها الإنسان. زين، إذا كان الإنسان إذن مكرم وقد ميزه الله على باقي الحيوانات، لازم يستفيد من هاي أسباب التكريم، الطاقات اللي الله عز وجل اعطاه كون يشتغل، يعني يشتغل بها، يستعملها لا يهملها. يعني الآن إحنا إذا نشوفنا مثلا واحد عنده ذهب وفضة مكدسها نظامهن، وهو جوعان، هو عريان، هو مثلا ما يستخدم تلك الأموال في راحة نفسه، طبعا النقده نقول هذا عنده طاقات معطلها، ليش ما يستفيد منها؟ كذلك لما عنده طاقة للمعرفة، ليش ما يستفيد منها الطاقة، طاقة المعرفة؟ إذن الإنسان يجب أن يكون سلوكه صادر عن علم، وإذا ما يصير صادر عن علم ما يقبل إطلاقا، لا يقبل اجتماعيا ولا يقبل دينيا. أوضح لك شلون. يعني الآن إحنا عندنا مثلا العبادات، العبادات التكاليف الشرعية، هاي العبادات لو فرضنا يجي واحد افرض يتوضأ وضوء صحيح لكن عن غير علم، اجي صدفة اجي يتوضأ وضوء صحيح، او صدفة مثلا اجي الى صلاة صلى صلاة مثلا صحيحة لكن مو صادرة عن علم، بطبيعة الحال هذه ما يعتبر عمل عبادي صحيح. ليش؟ لأن العمل العبادي الصحيح يو يصدر من عالم يو مقلد إلى عالم، ما يصير. يعني هو أنا لما يكون مو شغلي ما أعرف الدليل لازم أرجع إلى من يعرف الدليل، إذا كنت لا أعرف الدليل يعني حاليا الآن عمل الإنسان ما لم يستند إلى مجتهد يقلده بطبيعة الحال استناد إلى المجتهد، يعني استناد إلى الدليل العلمي باعتبار المجتهد أوصل إلى الدليل العلمي، لأن من الطبيعي ليس كل أحد يقوى على الاجتهاد. بطبيعة الحال واحد كاشب يصبح من الصبح يروح إلى عمله، الناس معظمهم 99% منهم أو أكثر من هالرقم، ناس يقول لك أنا رجل صاحب شغل أو إما موظف أو كاشب أروح إلى كسبي أو إلى عملي. طبعا أنا ما أقدر أتخصص إلى طلب العلم الديني، طلب العلم الديني إذن أنا منين أخذ؟ يعني شلون أعرف أن صلاتي صح أو خطأ؟ كيف أعرف أن صيامي صح أو خطأ؟ كيف أعرف المسألة الشرعية اللي أبتلي بها؟ الإنسان يبتلي بحكم شرعي، يريد يعرف حكمه شنو؟ عند موضوع من المواضيع اللي يعرف حكم هالموضوع شنو؟ طبعا يجي إلى الاختصاصيين، يجي للعالم ويسترشد العالم، يقول له ما رأيك بهذا؟ شنو رأيك بهذا؟ هذا هذا حلال أو حرام مثلا؟ صح أو مو صح؟ يعطي وجهة نظره. أنا إنما أنبه على هالمعنى أريد ألفت أنظار بعض الناس. أكو بعض الناس قد يتصور أن معنى حلال وحرام مسألة بسيطة، يعني كثير من الناس يتصور يقول لك شنو حلال وحرام، يعني شنو احنا ما عندنا رجال الفيروس ولا عندنا احنا في نفس الوقت أناس يختزنون المعرفة يحتكرون المعرفة، مسألة حلال وحرام كل واحد يعرفها من القرآن. قلنا مو هالشكل، انت ما تقدر تعرف القرآن، مو سهل هو القرآن حتى تجي تعرفه. إذا صار البناء أنت تعرف القرآن من الشارع ما سوينا شيء. الآن الإنسان يحتاج إلى دراسة عشرات السنين، لازم يكون موهوب ولازم يكون عنده علم ولازم يكون عنده قدرة وملكة ذهنية حادة، ويدرس له فد 30-40 سنة يلا يقدر يوصل إلى استنباط الحكم من القرآن من المصدر الشرعي، إما القرآن أو السنة. الشاب قد تقول لي أكون ناس وعدهم 4 سنين ويجي يحكي بالقرآن، ما يخصني أنا، هذا حكي قوترة هواية موجود حكي قوترة، يعني كل واحد يجي يحكي شو ما يريد يهبش ما لي شغل بيانا. المهم أن إنسان يصدر عن علم فيما يتكلم، يحتاج إلى أن يستنبط الحكم الشرعي، يحتاج إلى مجموعة من العلوم يتقنها إتقان كامل، 17 علم يعدوها، يحتاج إلى إتقانها إتقان كامل مع الموهبة يلا يقدر يصل إلى انتزاع الحكم الشرعي من الدليل، يلا يقوى على انتزاعه. وإلا المسألة مو مسألة سهلة، يعني كل واحد يتناول القرآن ويصير بناءه يستخلص الحكم الشرعي من القرآن، مو اختصاص هذا. اسألوا أهل الذكر، أهل الذكر نعم هم عبارة عن خلفاء النبي، زين، ومن بعد خلفاء النبي الخلفاء العامين الذين هم العلماء اللي تجتمع عندهم الشروط الصحيحة، يعني اللي تتوفر عند الشروط والمؤهلات بحيث يقوى على أن يستنبط الحكم الشرعي من الدليل. إذن أريد أنبه أن الإنسان ليس سرع ويجي هو بنفسه يجعل من نفسه مفتي. إذا سأل واحد سؤال هو رأسا يجاوب أن هذا حلال أو حرام، هذا صح أو هذا خطأ، لا، لازم يتوقف، زين، يرجع بي إلى المصدر، يرجع بي، وهو عمله يجب أن يكون مستند إلى مصدر. يعني بتعبير آخر إذا ما يقلد عمله باطل، نبالي شقول، لازم هناك من يقلده، زين، يرجع إلى العالم يستند إلى الدليل، استناد إلى الدليل، ها؟ خصوصا الأشياء المحدثة، أكو أشياء تحدث، ولذلك عملية غلق باب الاجتهاد عملية يعني ما تجد إلها مبرر بحال من الأحوال أبدا. مش من المعقول نجي نغلق باب الاجتهاد أبدا، يعني معناه نقضي على المعرفة. إذا أغلقنا باب الاجتهاد معناه قضينا على المعرفة وقضينا على فهم التطور في الحياة وسدينا أبواب الدين الواسعة. والمفروض أن الاجتهاد في الواقع أولا عند طوائف من الإمامية الاجتهاد ما أغلق، حتى عند بعض الأفراد عند المذاهب الأخرى ما أغلق. يعني أنت لما تتبع تاريخ ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية ما تقدر تعتبره إنسان مقلد، ما قلد واحد من المذاهب الأربعة أبدا. ابن قيم الجوزية رجل لما تجي إلى آراءه تلقى آراءه آراء إنسان منفتح مجتهد،
محمد عبده مثلا ما تقدر تعتبره مقلد. نبه امثال هذا ايش كم واحد ما تقدر تعتبرهم مقلدين هؤلاء، لا بالعكس ولا منفتحين ومجتازين هالمرحله هذه وباب الاجتهاد عندهم مفتوح. بس كون نغلق باب الاجتهاد عمليه غير عقليه اطلاقا ولا مبرر لها بحال من الاحوال ابدا، كل المبررات ما تقف امامها. فلا بد من الرجوع اذا الى المدرك الى الدليل، استعمال الوسائل استعمال الادله بكل اقسامها حتى نوصل الى الدليل العلمي. القران الذي علمنا السلوك العلمي يقول ان كل واحد منكم لما يتكلم لازم يتكلم عن علم، عندما يعمل لازم يكون عمل عن علم. ولا تقف، التفت للتعبير، تقف من قفا فلان قفا اثر فلان، يعني تتبعه من التتبع. التتبع منين يجي؟ التتبع يجي مره بالشكل العملي ومره بالشكل القولي. زين، القران لما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، زين، يعني شيء اذا ما تعرفه وتعلم به باحدى وسائل العلم لا تتبعه. زين، انطلاقا من هذا المعنى ما هو المقصود بهذه الايه؟ يقول بعض المفسرين ان الايه الكريمه نهت المسلمين عن تتبع آثار أسلافهم والبناء على أنها صحيحة. هاي شنو؟ هاي كأنما عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله يحمل رسالة الإسلام، بطبيعة الحال العرب لما أسلموا مو معناه رأسا بس أسلموا، يعني خلصوا صاروا 100% إسلاميين في سلوكهم، ما يصير. يعني اضرب لك مثل، نفرض الان هذه المنطقة منطقة عربية، زين، لو فرضنا بكرة تيجي حضارة تخالف حضارة العرب، يجي فرد حاكم يفرض الحضارة بالجبر. لما يريد يفرضها بالجبر مو معناه اول ما يجي بسنة سنتين قدر يغير ملامح المجتمع ويحول من مجتمع عربي الى مجتمع شكل اخر، ما يمكن، ما يصير. يريد لجيل جيلين ثلاثة أجيال نبالي يلا يتغير، ثلاثة أجيال بالضبط، يريد جيل الأول جيل الثاني جيل الثالث يلا يتغير الإنسان، ينتقل من حضارة إلى حضارة، يعني يمر بعملية الهضم والتمثيل الاجتماعي. بالمناسبة هذه إجاني في السؤال الواقع توقته راح عن بالي، إجا سؤال أنه العصمة هي شنو وليش المعصومين 12 عندكم، إيش معنى؟ الحقيقة العصمة ترى مو بس عندنا، العصمة أنا أضرب لك مثل، مثل أنا ذاكر هالمعنى بتناوله في أحد مؤلفاتي، وقايل أكو واحد قدموه إلى محكمة، الحاكم قال له أنت مديون 100 دينار لهذا، قال له إيه والله أنا مديون لكن منكر، قال له شلون مديون شلون منكر، ما في، قال له هو أنا مديون لكن منكر، أنكر هذا الدين. هذا أكو بعض الناس هالشكل، أنا مديون لكن منكر، يهرج على انكم تقولون بالعصمة هو يقول بالعصمة، هو مثلا احنا نقول بعصمة 12 هو يقول بعصمة 5000 مثلا. زين، انا متناول الموضوع ومدلل على ان اراء المذاهب الاسلامية الاخرى يذهبون الى ان الخلفاء معصومين، نبالي معصومون، وموجود مع الاسف ما عندي من نشكم نسخة انا في هوية التشيع، انا شرحت المعنى بصورة مفصلة واذكرت المصادر. زين، العصمة في واقع الامر موجودة، زين، وعد كل المسلمين مو بس عندنا. العصمة هي شنو؟ مو فرد شيء إجباري، العصمة فد لون من الأدب العالي، لون من التربية العالية. أكو بعض الناس موجودين الآن تلقاه ما يرتكب جريمة، نظيف خلوق لا يكذب، ملتزم بدينه، رايح بضربة جاي بضربة، العصمة فرد مستوى رفيع من التربية، يعرفوها هي لطف يفعله الله بالمكلف، لا يكون معه داع الى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع وجود القدرة عليهما، يعني يقدر يترك الطاعة ويقدر يرتكب المعصية لكن ما يسويهن لان عنده لون من التربية العالية. خلي اضرب لك مثل، تفرض انت لو جوعان وتلقى لك اجل الله سامعين فطيسة بالشارع، تاكل منها؟ ما تاكل منها. ليش؟ مو معناه ما تقدر، تقدر تاكل لكن نفسك تقزز بها مناعة ضدها، تقزز منها. كذلك المعصوم يقزز من الذنب، عنده مناعة من الذنب، مو معناه ما يقدر، لا يقدر يرتكب الذنب لكن ما يرتكبه، لان عنده لون من المناعه ضده. هاي المناعه مو شيء جبري ينفرض عليه، لا، انما هو لون من الاستعداد العالي، مثل ما تلقى بعض البشر عنده استعداد تربوي عالي اكثر من غيره. زين، هذه العصمه مو بعبع، هي مسوين هرجه حولها، هذه طبيعيه، فد لون من التربيه العاليه. طيب ليش 12 معصوم؟ احنا مو بدينا 12، المنصوص على عصمتهم 12، الادلة تقول انهم هؤلاء ما صدر منهم ذنب، وانما صاروا 12 لان يشكلون هالمعنى، يعني يشكلون ثلاث اجيال من بعد النبي. يعني بتعبير اخر، رسالة النبي لما تحمل من قبل 12 معصوم خلال ثلاث اجيال، يعني نقدر نضمن الها انها وصلت بالطريق الصحيح الى المجتمع، لانه احفظناها خلال ثلاث اجيال الى ان ادت دورها وراحت، الباقي عليها الضريه تمشي. شايف؟ هو هذا معنى 12 معصوم، هم الامتداد الطبيعي لحمل الرساله، يمثلون ثلاث اجيال للهضم والتمثيل الاجتماعي. يعني الان انت قلت لك لما تريد تنتقل من حضاره الى حضاره تحتاج اقل شيء الى ثلاث اجيال. الجيل، انا ما اقول هذا، هي احصائيات اجتماعيه، يعني راي علماء الاجتماع، هذا ان يحتاج الانسان الى ثلاث اجيال. زين، نرجع الان، نجي إلى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. نقول أن المسلمين لما أسلموا مو رأسا صاروا مسلمين، يعني تركوا العادات الجاهلية والأخلاق الجاهلية والقوانين الجاهلية وصاروا مسلمين 100%، لا أبدا، ظل كثير من تصرفهم متأثر بيش بالأوضاع الجاهلية. يعني عدهم عصبية، عدهم تقاليد، عدهم نظريات، عندهم ممارسات اجتماعية. ليش تروح بعيد؟ إلى الآن مو تقول لي شقد هاي المناطق مو مسلمة هاي المناطق، إلى الآن عندنا ناس ما يورثون البنت، إلى الآن، وهي عادة جاهلية. البنت يقول شنو البنت يطوى ميراث على شنو؟ ها؟ إلى الآن أكو عندنا ناس لما يتكلم عن البنت يقول أجلك الله عنه، رأس حرمة أجلك الله عنه، مستعد إلى الآن، ها؟ مستمر هذا، يتصورها كائن ضعيف، ها؟ كائن يقيسها بالضعف، يقيسها بالانحطاط، يعتبرها غير مقاتلة، يعتبرها ما تجمع شروط كفاءات، يعتبرها كثير. إلى الآن أكو ألوان من العادات الجاهلية ما تزال تعشعش في ربوع المناطق الإسلامية بالذات. ليش؟ لأنه الواقع هو الدين مو مجرد حمل شعار وحمل معلومات على اللسان، لا، لابد من تربية وصهر، من معاناة طويلة حتى نقدر نحول المجتمع من حضارة إلى حضارة. فالنبي لما إجى لقى هذول بعد عندهم كثير من العادات الجاهلية. مثل إيش؟ أضرب لك مثلا. من بعض تلك العادات التي كانت عندهم وكانوا يتبعون بها آثار الآباء. كانوا لما تسألهم أنتوا ليش سوون الشكل؟ يقول لك هذا شيء جروا عليه آباءنا وأجدادنا وما نقدر نعوفه إحنا له. هذا سنة عدنا، آباءنا تربوا عليه وإحنا نتربى عليه. يا أخي آباءك أنت أفرض ما يفهمون، أو لو كان آباءهم لا يعقلون، يعني حتى لو يكون أبوك مثلا ما يعرف تكون تتبع أثره، ما يصير، مو شكل، أكو أشياء عند آباءك مو صحيحة. أضرب لك مثل، يعني أقدم لك بعض النماذج التي كانت عندهم كانوا يتمسكون بها ويرونها أنها من الأديان أو أنها من السنن الباقية عندهم واللي يتعين عليهم اتباعها. مثل إيش؟ مثلا كان الواحد منهم إذا أصابه مرض، صار عنده مرض مثلا، ما يعالجوه ببعض الأعشاب البدائية، ما يعالجوه ببعض الأمراض الأدوية اللي عندهم، لا، يقول هذا سحق مركب من مراكب الجن، هذا وطأ مركبا من مراكب الجن، وعليه ما يطيب حتى ترضى عنه الجن، يقدمون فدية للجن. شنو هي مراكب الجن؟ مراكب الجن الحية واليربوع والقنفذ. إذا واحد سحق له حية أو يربوع أو قنفذ، إذا مرض قالوا هذا سحق له حية أو يربوع أو قنفذ، فلا يبرأ حتى ترضى عنه الجن، لأنه وضع مركبا من مراكبها جن. وكانوا شنو مثلا، بأي معنى يداووا؟ يداووا بخرافات، بدل من أن يداووا مثلا بالدواء. اجى الاسلام قالهم اذا مرضتم فتداووا فان الله لم يخلق داء الا وجعل له دواء. قالهم بطلوا هالاساليب هاي السخيفه، انتقلوا هاي اكو ادويه موضوعه، المريض يبقى عندكم مريض انتم بدون ان تداووه، لا بيوشعكم ان تداووه. انتقلوا من الخرافات هذه. زين، مثلا كان افرض من الاشياء اللي عندهم باقيه من الاباء وظلت عندهم الى الابناء، كانت اكو عندهم ما يسمونه بالصفر. الانسان اذا جاع ما يطوا طعام يقولون هذا جائع مثلا، هذا اصاب مرض، انما صار عنده فقر في الدم مثلا لسوء التغذيه، يقولون لا هذا يعض على شرسوفه الصفر. الصفر حيه، يدعون ان هذه الحيه ظلت في بطنه عضت على شرسوفه فاجاعت. يا باخر مو بهالشكل، هذا جائع بائس اعطوه طعام، يقول لا هذا عض على شرسوفه الصفر. زين، ولا ينادى لما في القدر يطلبه ولا يعض على شرسوفه الصفر. مثلا راحوا للحرب جابوا وحدة شبية تزوجوها، هاي الشبية ولدت ولد، صار البناء يقسمون الميراث، هذا ابن الشبية ما يطوه، يعتبروها جين، وظلت العادة عندهم الى ان يجي الاسلام. اياش القاضي طبوا عليه، طبع عليه واحد، العفو شريك القاضي طبع عليه واحد، قال له انا ابوي مات، قال له رحمه الله، قال له ترك اخوة، احنا ثلاثة اخوة، وترك لنا اخا رابعا هجينا. قال له يعني شنو؟ قال له ابن اما. قال له زين، قال له شتري؟ قال له اقضي بيننا الميراث. شلون؟ قال له الميراث اربعة اجزاء، جزء لك وجزء لاخوتك وجزء لاخوك الرابع. قال له والله ما اراك فهمت، ما اعتقد افتهمت، يا اقول لك ابوي مات وخلف اخوة، واحد امه مو من عدنا، ابن شبية ابن عامة هجين. قال له قلت لك ان الميراث اربعة اسهم اربع حصاص، كل واحد ياخذ حصة. قال له عجيب، يعني نعطي الهجين كما نعطي اخوتي يعني حال حالنا؟ قال له بلى. قال والله انك لقليل الخالات بالدهناء، يعني بتعبير اخر جذورك مو عربية، انت انت قليل الخالات بالدهناء. قال له على فرض اصير قليل الخالات بالدهناء، اذا بنظرك انا مزين مزين، شو تريد تقول؟ قول بس هذا حكم الله، هذا الميراث اربع اقسام. فيقول لك هذا ما يصير، هذا ابن عمه. والغريب هاي النزعة حتى عند بعض أمراء المؤمنين على تعبير بعضهم، مو هشام بن عبد الملك يقول له إلى زيد بن علي بن الحسين رضوان الله عليه، يقول له أنت الذي تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمة؟ التفت لزيد، زيد يعني شيء الرجال يتألم أن الأمر يوصل، الخلافة توصل بالنتيجة إلى أن يمون من الناس، هذا يدعي أن خليفة رسول الله وبعد حامل نعرة الجاهلية على مخه، يقول له أنت الذي تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمة؟ قال أيما أهم، الخلافة أم النبوة؟ قال بل النبوة. قال إن الله بعث نبيا وهو ابن أمة، بعث إسماعيل وأمه هاجر أمة، لو كانت الأمهات تقعد بالأبناء عن نيل المعالي لقعدت أم إسماعيل بولدها عن النبوة. بس يا هشام أنا أعرف اللغة مالك، مو هاي اللغة اللي تربيك، أكو لغة ثانية تربيك، والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا وذلوا. وفعلا والله قال له فعلا هذا هي اللغة الصحيحة وياك هذه. طلع وهو يقول شرده الخوف فأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد، منخرق الكتفين يشكو الوجع تنكثه أطراف مر حداد، قد كان بالموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد. فيريد يقول له أنه أنت تدعي خلافة المسلمين وأنت للآن تعتبر أن هذا ابن أمه وابن أمه ما يرقى ما إلى قابلية، أنت أحسن من الله عز وجل. ثم بعدين أمه شنو يعني؟ امرأة جاء بها شبية، يعني لما جاء بها شبية تغيرت حقيقتها. الغرض أعود إلى صلب الموضوع، إذن معنى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع كل ما جاء به آباؤك بدون علم أن هذا صحيح أو غير صحيح. لا، إذا علمت أن أباك على أمر صحيح اتبع، وإلا فاتبع العلم ولا تتبع الجهل حتى ولو كان مصدره أباك. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم هو النهي عن شهادة الزور. شهادة الزور، واحد يجي يشهد زور، كان يشهد زور يعني يجي يقول أن فلان عمل الشيء الفلاني، زين يشهد، يدعى للشهادة فيشهد شهادة زور. القرآن يقول له أنت لما تشهد زور جاي تشهد بدون علم، لازم يكون عندك مصدر من مصادر العلم، ها؟ يلا تشهد. أما إذا ما عندك مصدر من مصادر العلم لا تشهد. شلون يعني مصادر العلم؟ مصادر العلم مختلفة. مرة تعرف أن هذا صادق، متأكد 100% أن هذا صادق وتشهد على صدقه، كما صار مثلا أفرض بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله. النبي يوم من الأيام كان يمشي، اجل يا واحد أمسكه، أعرابي أمسكه من ثوبه، قال له أنا بعتك فرس ولم تدفع إلي ثمن الفرس، الفرس أنا بعته إليك وأنت ما أعطيتني ثمنها. قال النبي بلى دفعت لك الثمن فورا، وأنا أذكر 80 دينار دفعتها لك. قال لا، هات لك شهود يشهدون. أدار النبي وجهه إلى أصحابه، قال هل فيكم أحد يشهد لي بأني دفعت له الثمن؟ سكت، ما حد أجاب النبي، ما حد شهد. قال للأعرابي أنا لا أدعك، ما خليك تروح. قال وأنا لا أفارقك، أنا وياك. بعدهم كذلك، وإذا بخزيمة ابن ثابت رضوان الله عليه أقبل، قال ما الخبر؟ قالوا له هذا أعرابي حبس النبي يدعي عليه أنه باعه الفرج ولم يستلم الثمن. وقف خزيمة قال يا رسول الله أنا أشهد بأنك دفعت له الثمن. قال له كيف تشهد؟ أنت كنت حاضر الواقعة؟ قال لا. قال له سامع وتشهد على السمع؟ قال لا. قال له إذن كيف تشهد؟ شنو شلون تشهد؟ قال يا رسول الله أنا أشهد من حيث أعلم أنك صادق، أنت نبي الله، أنت برهنتنا بالأدلة بالمعاجز أنك صادق، أتيتنا تخبرنا بأخبار السماء وقدمتنا براهين على صدقك، فإحنا نصدقك على أخبار السماء ونكذبك على قول أعرابي بوال على عقبه. قال لقد أجست شهادتك وجعلتها بشهادتين، فلقب خزيمة بالشهادتين. هاي شهادة بها مصدر علم، لأن النبي برهن على صدقه. شهادة لا، واحد شايف بعيونه، أنا رأيت بعيني مثلا. شهادة أنا أشهد على شهادة عدول، اثنين عدول شاهدوا على هذا فأنا تبعا لهم أشهد على شهادة العدول. يعني يكون أكو مصدر من مصادر العلم. السابعة درجة الشهادة شنو؟ توصل إلى مستوى حل المشكلة ولا شيء آخر لك، بس المهم الشهادة يجب أن تكون عن علم مو زور. القرآن نهى عن شهادة الزور، لأن شهادة الزور تلخبط أحوال المجتمع. ولذلك تلاحظ عقوبة إسلامي يضع نوعين من العقوبة. نوع من العقوبة محدد إلى حدود، مثل الحدود، مثل القصاص بقتل، قطع اليد، ها؟ السرقة بها قطع يد، نبه لي، شرب الخمرة بي مثلا 80 جلدة، وهكذا الحدود اللي موجودة، حد القذف، حد القتل، حد الحرابة، إذن حدود معينة، هاي نسميها عقوبات محددة. وأكو عقوبات غير محددة وهي التعزيرات. التعزيرات يترك تحديدها علما للحاكم المسلم. ليش؟ لأن التعزيرات فيها أحيانا قضايا مهمة، بيها قضايا ما يعني تحتاج إلى تشهير. مثلا هذا شاهد زور أريد أدبه، أنا مثلا يترجح في نظري أن تأديبه بأن أخليه يطوفون بي بالشوارع ويقولون هذا ترى كاذب لا حد يقبل شهادتك أهدك، زين؟ هذا لون من ألوان الردع، من العقوبة الرادعة. مثلا مثلا تهديد أني أجلد جلدات على رؤوس المجتمع. المهم هذا مؤخرا القوانين الأوروبية، بعض القوانين الأوروبية بدأت تأخذ بهذه العقوبة، يعني تكل إلى نظر القاضي تحديد العقوبة، تعطي القاضي الحق بأن هو يحدد العقوبة. الواقع العقوبة غير المحددة اللي هي تعزيرات إنما وضعها الشارع للتأديب، يعني يلاحظ فيها الجريمة. أما العقوبات اللي بيها حدود، لا، الإسلام واضع لها عقاب معين حتى يقضي على الجريمة، يردع عن الجريمة. زين، منها شهادة الزور، قال شاهد الزور يترك تأديب علما للحاكم، حاكم يأدبه جلدات، يشهر به، يطرده، يغربه عن البلد. المهم أن يكون يكف شر عن الناس، لأن إذا صار البناء شهادة الزور تتوفر، ما حد يقدر يوصل إلى حق بعد، الحقوق كلها تضيع، أبو الحق يضيع حقه، المجتمع يبدأ يتحول إلى مقاييس مختلة، موازين مختلة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، مش المراد به النهي عن شهادة الزور، لا، النهي عن ما هو أشد من شهادة الزور. شنو هو؟ هو الافتراء على بعض الناس، يعني مو تشهد عليه زور، لا، تقفوه بما ليس فيه، تفتريه. يعني مرة تجي تقول أنا شفت هذا سوى الشيء الفلاني، مرة لا، تجي تقول أن هذا به الخصلة الفلانية، هذا به الشيء، به البهت، تبهته، البهتان، تبهته بما ليس فيه. تيجي تقول أن هذا عند الشيء الفلاني والشيء الفلاني، والبهتان أعظم من شهادة الزور. وقد ورد في الحديث أن من قفى مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال. إذا يجي يقفول واحد بما ليس فيه يحبسه الله في ردغة الخبال. سألوا النبي، قالوا يا رسول الله ما هي ردغة الخبال؟ قال واد في جهنم إذا فتح طبقه تشتكي جهنم من حرارة ذلك الوادي. فاليوم المنصور الدوانيقي، أيام حكم العباسيين، أيام حكم المنصور الدوانيقي، ود الشرطة يجوا إلى الشام، أكو واحد بين أهله، انتزعوه من أهله انتزاع، طلعوه من بين أهله بالليل، نص الليل، أخذت السياط، جابوه مثقل بالحديد، نقلوه من الشام إلى بغداد، أدخلوه على المنصور مكبل بقيوده، شعث الأتربة، أتربة السفر على جسده، بحالة من الظنى والألم، مزرية. التفت المنصور إليهم قال لهم خذوه، فكوا قيوده وادخلوه إلى حمام وجيبوه، خليه ليبات، جيبوا ليه صباحا. جابوه صبح، رفع رأسه إليه، قال له أين الأسلحة والأموال التي لبني أمية عندك؟ عندك أسلحة وأموال لبني أمية، أين هي؟ أحضرها. أطرق هذا ثم رفع رأسه إليه، قال له بأي حق تطالبني أنت بأموال بني أمية وأسلحة بني أمية؟ على أي اعتبار تطالب بأسلحة بني أمية وأموالهم؟ أنت شنو ابنهم حتى وارث وأعطيك الحقوق باعتبارك وارث مالهم؟ باعتبارك ابنهم ها، وأشيل لك الأموال أعطيك إياها وأعطيك الأسلحة؟ أطرق المنصور مدة، قال له لا أنا مو وارث. قال له شنو إذن عندك وكالة عنهم؟ عندك وكالة عن الأمويين بأن إلك حق تستلم أموالهم وأسلحتهم؟ قال لا، ما عندي، ليس عندي وكالة، ما حق خوني منهم. قال له إذن بأي حق؟ أطرق مدة شار راسه إليه، قال له أنا خليفة المسلمين، طيب، ولولا بني أمية نهبوا المسلمين، وأنا بحكم نيابتي عن المسلمين أنا أريد أسترد حقوق المسلمين إليهم. سموه هاي المصيبة، أنه منو اللي خلفك أنت؟ منو قال لك صير خليفة؟ وهذا البلاء هنا. قال على كل حال لفرض ما يخالف، أنت خليفة المسلمين، آمنا، زين، وبنفس الوقت تريد حقوق المسلمين، أنا أسألك. قال بلا. قال هل لبني أمية أموال خاصة أم لا؟ قال بلا، عندهم أموال خاصة. يعني قال لهم مو جميع ما عند الامويين هو ماخذين من المسلمين، اكو عندهم اموال خاصه، يوجد عندهم اموال خاصه، عندهم بساتين، عندهم ضياع، عندهم اموالهم الخاصه، عندهم بيوتهم، اليس كذلك؟ قال بلى. قال له هل تقيم عندي البينه ان ما عندي من الاموال والاسلحه هو من الاموال العامه وليس من الاموال الخاصه؟ تقدر تقدم لي دليل على ان الاموال اللي موجوده عندي للامويين هي مو من أموالهم الخاصة وإنما هي من الأموال اللي نهبوها من المسلمين؟ قال لا ما اقدر اقدم دليل، ما عندي دليل. قال لي اذا شكوا عندكم وجه وراي. ليش وجه وراي؟ انت مروعني، مروع عائلتي، مطلعني نص الليل بهالحاله، جايبيني عشرات الايام بهاللون حتى اوشكت انا اموت، شنو المبرر لك؟ اطرق المنصور قال له والله اراك على حق، اراك على حق، يعني صحيح احنا غلطنا استعملنا وياك الاسلوب هذا، تطلقوا صراحه؟ قال له خلصت الان صرت تطلق صراحي؟ قال له بلى. قال له والله الذي لا اله الا هو ليس لبني اميه عندي فلس واحد، ولا اعرف بني اميه ابدا، ما الي فل بهم اطلاقا، لا اعرفهم ولا الهم عندي اسلحه ولا اموال ولا هذا خطي ولا ادري بها الامور كلها ابدا. لكن انا فكرت لو اول الامور عندما جابوني لك انكر، اذا انكرت اعرف انا راح تاخذني السياط الى ان اموت، فشفت احسن شيء خلي استعمل ياك الاسلوب الاول، او استعملت ياك الاسلوب هذا اسلوب المحاججه، والا انا والله لا ليس لبني اميه عندي فلس واحد، بس انا اريد ان تجمع بيني وبين من سعى بي، هذا الذي بهتني، الذي قال في بما ليس فيه، هذا اريد تجمع بيني وبينه. قال له بلى اجلس. صح للشرطه قالوا جيبوا فلان، جابوه اوقفوه بين يديه. قال له اصلح الله الخليفه، خل اعطيك فكره عن هذا، هذا عبدي مملوك الي وسرق مني 3000 دينار وهرب، خاف اني الاحق اطالب بال3000 دينار، سعى بي اليك حتى اموت ويستريح مني، والا انا اسئله اقول له هذا صح ولا لا. قال المنصور تكلم قل الحق والا ملأنا منك السيف. صحيح ما يقول هذا؟ قال له بلى صحيح، انا سرق منه 3000 دينار وهربت واردت التخلص من عنده. التفت المنصور الى ذلك الرجل قال له لقد حكمناك فيه، الان انت محكم فيه، قل ما تريد، شو تريد نسوي؟ قال له انا اشهدك يا امير اني اطلقت سراح، اني اولا عفوت عنه، وثانيا اعتقته لوجه الله وانا املكه، وثالثا وهبته 3000 دينار اللي سرقها من عندي، ورابعا تركته الى حكم حكم عدل يوم يلقاه الى الله، ما لدي عنده شيء انا خلي اصلاح هذا، لانه هذا معيب اني اضع نفسي، معيب الواقع اني اضع نفسي مقابل هذا واجعل خصم الي. قال انا ما احب اجعل خصم اطلاقا، اجي انا اجعل هذا خصم الي؟ لا، ما مستعد اجعل هذا خصم الي اطلاقا. والواقع هو فد لون من السمو النفسي، لون من السمو النفسي جميل جدا. اكو واحد هذا كان من رؤساء العراق اسمه عمارة، كان الرشيد متضايق من عنده جدا، هارون الرشيد يقولهم هذا فد واحد تياه يعني معجب بنفسه، وهذا انا اريد بكل صورة اريد اهينه. قالهم الرشيد اريد اهانته. قالوا له حرك لك عليه واحد من هذول من هالشايبين، حرك عليه خلي يقول انا اطلبك شيء وهينا عتعته. قالهم والله هي صحيح، فعلا حرك عليه واحد اجى اشتكى. خلاه لما دخل العمارة قام قال له اصلح الله الخليفة حقي. قال له ما حقك؟ قال له هذا عمارة سلب مني ضيعتي، عندي بستان ضيعة اخذها مني عمارة. التفت للرشيد الى عمارة قال له قم واجلس مع خصمك. ما قام. قال له اقول لك قم، ما لك ساكت؟ وجاي اقول لك قوم، ليش انت ساكت؟ قال له اصلح الله الخليفة هذا المقعد انت شرفتني به، قعدتني عند هذا المقعد، اعتبرت الي ميزة، هذه البستان وحدة من اثنين، اما ان تكون الي وهذا يدعي علي باطل، واما ان تكون الي ويدعي علي حق، على كلا الحالتين انا وهبتها له، هي الي وانا ما اقوم من مكاني ابدا، ما وقف يم هذا المستنقع ابدا، هذا مستنقع انا لا اقف الى جانبه. وفعلا تصور السمو النفسي، هاي النفس الكبيرة ها. ولذلك ما تصور ان الحسين يرضى ان يوقف يحط يزيد يم هالمستنقع، يحطه قابله يقول هذا خصمي ابدا، ثق ما يحطه الى جانبه. نعم الله عز وجل هو اللي ياخذ بالحق. ولذلك التفت للزيارة شو تقول للحسين؟ تتنبه الى بعض نقاط الزيارة، الزيارة تقول للحسين السلام عليك يا ثار الله، يعني ثار يطلب به الله، انت ما تطالب به ما لك علاقة، ثار يطلب به الله عز وجل، والا الحسين كان هو يا اكبر من هؤلاء. ودليل على ذلك ان يوم العاشر من المحرم بكى، نظر الى الجيش وبكى، تسئل اخت زينب بتقول له يا ابن رسول الله ما هذا البكاء؟ فداؤك نفسي علي من تبكي. قال أخي والله ما لنفسي بكيت، ولكن أبكي من أجل هذا الجيش يدخل النار بسببي، ذول يدخلون إلى النار بسببي. ملاحظ هالروح الكريمة هذه، ها؟ في لحظات الأخيرة شوف، سقط على الأرض يمد يمينا ويقبض شمالا، جراحاته تشخب دما عبيطا، حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. يقول نافع بن هلال: مريت عليه نظرت إلى شفتيه يتحركان. يقول صورت أن يدعو علينا أو يطلب من الله أن ينتقم منا، دنوت منه لأسمع ما يقول، وإذا به يقول: صبرا على قضائك يا رب، لك العتبة إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، إذا هالضحايا هاي ترضيك خذ منها حتى ترضى. ثم رمق السماء بطرفه، قال: صبرا على قضائك يا رب. يا غياث المستغيثين، في تلك اللحظات انحدرت إليه مجموعة من النساء الحائرات، أقبلن إلى مصرعه، فواحدة تحنو على تضم، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله، وأخرى بفيض النار تصبغ شعرها. وصلنا إليه، وطبيعي كانت حالات مختلفة من النساء، لكن وقفت هذه المرأة عقيلة الطالبيين لتضرب أسمى الأمثلة بالصبر وبالجلد وبقوة الفؤاد. قرنت كفيها وضعتهما تحت ظهره، ثم رفعته إلى السماء، قالت: اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك. ثم أرجعته في مكانه وكرت راجعة، ولم يبدو عليها شيء من الانكسار، حافظت على أشد الجلد، راحت ورجعت هي بها المستوى. نعم، لما عابت إلى المدينة ورجعت إلى دار الحسين، كان وجه الحسين يتراءى لها يمينا وشمالا. الواقع هي ما فارقت عمرها كله، يعني نشأت معه جنبا إلى جنب، ما كانت تفترق عنه. كان للحسين مع زينب صلة خاصة، أخت، ولكنها كانت عديلة روحه، كان لا يكاد يفارقها. لما رجعت إلى بيته ورأت داره خالية، ما كانت تهدأ الليل والنهار تجول بالبيت. إن كانت تريدني أنسى أبطل النوح ونيني خذ ذكراك من قلبي، وخذ صورتك من عيني. أيام الجنت وياك أنا غيك وتناغيني، شبيدي عايشة وياي من ذيك الأيام أشباح. نذر علي لين عادوا، وإن رجعوا.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
وقلت يا أملي